بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب آداب النفوس للحارث المحاسبي رضي الله تعالى عنه وارضى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وشار الصالحين في الدارين آمين. قال: وعملك الذي تعمل إنما هو فتنة أنت فيه تريد أن توقى أعين الناس وأكثرهم من يعرفك بالخير فأعمالك لك فتنة. إن حججت فكنت خاليا ليس معك من يعرفك بالخير وتعرفه كان أسلم لك، وإلا فهي فتنة فانظر كيف تسلم منها. وإن خرجت من بلدة أنت فيها معروف بالخير فخرجت وإن خرجت من بلدة أنت فيها معروف بالخير فخرجت منها وهم لا يعلمون أين تريد فهو أسلم لك، وإن علموا فهو فتنة فانظر كيف تسلم منها. وكذلك الغزو وبلوى أهل الغزو وما ينوبهم في مغازيهم من الفتنة والبلية، والبلية أعظم من بلية غيرهم من الذين يعملون أعمال البر وهم قبل أن يدخلوا في هذه الأشياء في عافية، فإذا دخلوها جاءت الفتنة من التحاسد بعضهم لبعض وطمعهم فيما يرجون من السهام وطمعهم في الحملان وما يجعل للناس في سبيل الغزو. ولقد سمعت رجلا من المذكورين من أهل الغزو وممن له غناء عند لقاء العدو واسم عظيم في المطوعة يقول: الخيل قد خرجت ولم يقض لي الخروج فيها، أما السلامة فأحب أن يسلموا ولكني أكره أن يغنموا وليس أنا فيهم. ولقد رأيت من يغار على ما يقوى به بعض الغزاة حيث لم يعطى هو وأعطي غيره كما يغار الرجل على بعض حرمه. ولقد رأيت من غزا ولم يغنم ود أن لم يكن غزا. ولا يؤمن يا أخي على كل من دخل في عمل من أعمال الدنيا والآخرة جميعا، إذا لحقتهم في عملهم الآفات التي تفسد الأعمال أن يدخل عليهم الشيطان فيها من العيوب والفتن مثل هذا وأكثر من هذا. فليحذر الرجل على كل عمل يعمله من أعمال الدنيا والآخرة وليراقب الله فيه ويعامله بضمير خالص، ويحذر اطلاع الله على فساد ضميره، ويحذر اطلاع المخلوقين على عمله. فإن كالناس الحشوش أكرم من هذا الغازي وهذا الحاجي وهذا المعتمر وهذا الصائم وهذا المصلي وهذا القائم وهذا الغازي الذي يكره أن ينال المسلمون من غنائم الروم، والجالس في بيته ببغداد يحب أن يغنموا من منهم. فاحذر رحمك الله من قرب من قرب منك وقربت منه، فإن الذين بعدوا منك وبعدت منهم سلموا منك وسلمت منهم. يود أقوام غدا أنهم لم يكونوا سمعوا بآذانهم كثيرا من أعمالهم التي هي في رأي العين يرجى لصاحبها عليها الثواب الجزيل والدرجات الرفيعة، ويغبطون من لم يكن عمل مثل ما عملوا كثيرا من حسناتهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
لا إله إلا الله. يبين الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى في هذه العبائر أوجه التفات النفس وتضررها بالناس وما يحصل عند من تعرف وما تعرف عند قيامها بشيء من أعمال البر من أعمال الخير ومن أعمال العبادة، وهي قبل أن تقوم بذلك العمل وتدخل فيه كانت ساكنة سالمة من أسواء تتعلق بالمكان والمنزل والتحصل على شيء من المتاع المرتبط بذلك العمل أو المنزل في قلوب الناس، ولكن بعد ما دخل في هذا العمل وانتظم في سلك العاملين تفتحت عليه وهذا معنى من معاني قول إبليس عدو الله لأقعدن لهم صراطك المستقيم لأقعدن لهم صراطك المستقيم لا أقعد على طريق المعوج. والذين عوجوا وانحرفوا هو في غنى عن أن يركز جهده على إضلالهم فقد ضلوا. ولكن من مشى في الصراط المستقيم، وكثير من الأعمال والعبادات التي ذكر الشارع لها ثوابا عظيما يعد عدته للوقوف في طريقها، فإن من لا يستطيع أن يدفعه عن العمل بها دخل عليه وسط العمل بها وفي أثناء العمل بها ليحرفه عن حقيقتها وعن سرها وعن أدائها على الوجه الذي يتحصل بهذا الثواب المشهور المذكور وزيادة، لكنه بما يوسوس وبما يصرف ويحرف من الباطن يبعده عن أن يتحصل على شيء من تلك الخيرات، بل ربما نجح عدوه في أن يكتسب بسبب تلك العبادات إثما وبعدا وحجابا أكثر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقالوا عن بعض الذين جالسوا سيدنا النبي موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ما أخذ يدور بين الناس يقول حدثني موسى نبي الله، حدثني موسى كليم الله، حدثني موسى، حتى استعتفى قلوب الناس وأخذ قلبه يلتفت إلى ما يعطى ويكثر ماله، ثم حلت عليه الهلكة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وقطع أساسا وأصلا. من أجل هذا حذر كثير من خيار الأمة وكبار أهل النور فيها من قول حدثنا، وهو باب من أبواب العلم. وقال سيد التابعين ويس القرني: لست محدثا ولا مفتيا ولا قاضيا ولا أفتح على نفسي هذا الباب. لما سأله هرم بن حيان قال له حدثني عن رسول الله، قال بأبي وأمي رسول الله ما لقيته، ولكن لقيت أصحابه وبلغني من حديثه، ولا أفتح على نفسي هذا الباب، لا أحب أن أكون محدثا ولا مفتيا ولا قاضيا ولا شيء من هذا. فما رضي أن يحدثه، وهو سيد التابعين رضي الله تعالى عنه، خشية مما يداخل أهل الأعمال مما يزلزلها عن وجهها الصحيح وقويم المنوال إلى حظوظ النفس وشهوات تقر في البال. وعملك الذي تعمل إنما هو فتنة تختبر فيه، قال تعالى: وما أمروا إلا لعبد الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: لا لا الدين الخالص، قال: أنت في تريد أن توقى أعين الناس، أي توقى شر التفاتك إليها، تعويلك عليها، رغبتك فيها، رغبتك في أعين الناس أن ينظروا إليك، ميلك إلى أعين الناس أن ينظروا إليك. ولا يضرك أن ينظر من ينظر ولا ينظر من لم ينظر، ولكن يضرك محبتك أن ينظروا ورغبتك أن ينظروا وميلك إلى أن ينظروا إليك، فإن ذلك علامة إقامتك الأمر لغير وجه الله سبحانه وتعالى. قال: وأكثرهم من يعرفك بالخير، فأنت تحب أن تؤكد عندهم بهذا العمل أنك كذلك، ولولا بعض ما علمت من أحكام الفقه الظاهر وعلمت من أحوال النفوس الظاهرة لفعلت ما فعل الأعرابي الذي كان يصلي ويحسن صلاته فأثنوا عليه وهو يسمعهم وأن له طاعات وعبادات، فالتفت إليهم وفزله وقال مع ذلك أني صائم. ها بطل صلاته وضحكهم عليه ويخبرهم أنه صائم. أنت عندك مسكة من ظاهر العلم، ما تبدل الصلاة بهذه الصورة ولا تتكلم معهم بهذا الأسلوب فينفروا منك وتسقط من عيونهم، ولكنك بصورة أخرى تبطل صلاتك وتتوسل إلى المنزلة بمخادعة وبترتيب ما هو عند العرب هذا المسكين الجاهل، فحالك أشد منه. هذا قال بالصراحة وأظهر ما عنده، وكان أقرب إلى أن يفسع عن حقيقة حاله، لكن أنت لا تتظاهر بشيء وتبطن شيء ثاني وتتوسل إلى كل الغرض النفسي الذي عند ذاك، لكن بالدهاء بخبث بمكر بمخادعة بترتيب، فتصير منصرف الهم إلى تحصيل الذي أرامه هذا الجاهل، مقطوعا في همك عن تحقيق العبادة للمعبود وعن حضورك مع المعبود جل جلاله. لهذا قال أعمالك لك فتنة، خلصها صفها نقها هيئها للقبول، هيئها للزف إلى حضرة الملك الأعلى. تريد تزف عمل إلى حضرة الملك الأعلى، صفه طهره نقه لايق بأن يزف إلى حضرة ملك الملوك رب العالمين جبار السماوات والأرض، إن كان ركعة وإن كان تسبيحة وإن كان صدقة وإن كان غير ذلك، هيوه ليزف لرب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال إن حججت فكنت خاليا ليس معك من يعرفك بالخير وتعرفك أن أسلم لك، وإلا فهو فتنة، فانظر كيف تسلم منها، فإن سلمت منها فنعم الحج حجك، وإلا ثبت بحجك خجك كما يقول العوام عندنا. وهكذا كان يذكرون بعض البادية، فقال بعضهم منبه لأثر المغتر بعمله والمتلبس بصورة العمل الصالح على غير وجهه. يا صاح لا تذكر هذا البدوي الجاهلي الذي يمسك الناس في الطريق، لا تذكر أصحاب هذا الوصف عند حاج. قال هذا البدوي سهل، وأما الحاج منه الهجاج. الحج يظهر غواب الآدمي والمزاج، إما ظهر صفر وإلا تبر وإلا زجاج. ومن حج وتعلق قلبه بأن يقال له في بلدي وطني الحاج، أن يفتخر بالحج، فحاله قبل أن يحج أقرب إلى رضوان الله وإلى مغفرته وقبوله من حال هذا بعد ما حج، صار أبعد عن ربه جلي. فيا ليته لم يحج وبقي منكسر القلب غير ملتفت للخلق، فيكرم عند الخالق سبحانه وتعالى ويقبل، خير له من أن يحج فيتعلق. ولما دخل سيدنا سفيان بن عيينة عند بعض من دعاه ثم حضر الطعام، فقال لولده هات سفرة التي جينا بها من الحج، ليست هذه الحجة ولا الحجة العام الماضي، حجة من الذي قبله. فرثاه وتأثر على حاله وقال مسكين على سفرة أبطل ثلاث حجج، من شان يحضر لنا سفرة للطعام بطل ثلاث حجات، يقول أنا الحجات أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، جابها بهذه الصورة، يقول يا ولد هاتر سفرة تجينا بها من الحج، ليست هذه الحجة ولا الحجة اللي قبل الحجة العام الذي قبل. فقال مسكين أبدل ثلاث حجج في إحضار سفرة، أن قصدنا بها وأراد أن نعرف أنه حج ثلاث حجات، وهل نحن المثيبون وهل نحن الواهبون للدرجات في الجنة وهل نحن المنجون من عذاب الله حتى يقصدنا بذلك ويشعرنا بذلك ويعلمنا. لا إله إلا الله. قال فانظر كيف تسلم منها، وإن خرجت من بلدة أنت فيها معروف بالخير فخرجت منها وهم لا يعلمون أين تريد فهو أسلم لك. وكذلك كان يصنع سيد التابعين أويس القرني رضي الله عنه، وكذا كان يصنع إبراهيم بن أدهم، وكلما عرف في بلد خرج منها إلى بلد لا يعرف فيها. قال وإن علموا فهو فتنة، فانظر كيف تسلم منها وتسلم من التفات قلبك إليهم. وكذلك الغزو والخروج في مظهر الجهاد في سبيل الله، بل وأهل الغزو وما ينوب في مغازي من الفتنة والبلية أعظم من بلية غيرهم، لأن ذروة سنام الإسلام الجهاد، فلو نجحوا في هذا لفازوا بخير المعاد، وهذا الذي يحرق قلب الخبيث العدو، فلهذا يركز عليهم في وسط ساحة الجهاد ليحرفهم ليزيغ قلوبهم ليحولهم من مجاهدين إلى مرائين وإلى معجبين وإلى مغترين وإلى متكبرين. وبيس العمل هذا، فيا ليته سلم من الكبر والغرور والعجب ولا خرج للجهاد، فهو أقرب له إلى رحمة الله تعالى. وسلم من المنافسة على المال والمتاع الفاني الذي يعطى للمجاهدين وللمتطوعين وللغزاة. قالوا ذاك المجاهدين كم شل هذا كم أخذ هذا، يا ليت قعدت في دارك ولا تقول كم أخذ ذا وأنا أكثر مني ولا أقل مني. أنت قاعد في دارك وما تجاهد وقلبك غير معلق بالمال وأخذه والتباهي بأحسن، وإلا في السوق تشتغل وتأخذ ما تيسر لك من غير منافسة أحسن لك من تخرج في الجهاد ويتشوف كم يعطون هذا كم شل هذا كم أخذ مني. إلى حد ما ذكر من هذا الذي سمعوا يقول وقد خرجوا يغزون، أنا ما كنت ما قدر لي الغزو في هذه المرة، ما أكره أن يسلموا لكن أكره أن يغنموا وأنا لست فيهم. وقصد الجهاد هذا كله. وقد حذر صلى الله عليه وسلم سيد المجاهدين وقال من غزا وهو ينوي عقالا فله ما نوى، ليس له من أجر الغزو إلا عقال البعير، خذ لك العقال وروح ولا لك من ثواب المجاهدين ولا ذرة. كيف هذا غبار في سبيل الله لا يجتمع مع دخان جهنم، والخطوة في سبيل الله والذين يفقون أموالهم كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبل، ولا شيء لك من هذا كله. راح كله فين؟ نويت عقالا فخذ العقال واذهب، ما عاد لك شيء من الثواب هذا كله. فانظر كيف يكون. فالذي يصدق ويخلص في الجهاد هو صاحب ذروة السنة وهو صاحب المراتب العظام. فإذا تأملت هذا وما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعاني وما كان يحذر أصحابه التابعين وما يذكر العارفون في هذه المعاني، ثم جيت إلى عند الثورات وغيرها وقلت الناس تقول هذا جهاد قائم على إيش؟ وإيش النيات الصالحات الخالصات؟ وعلى أي أساس اندفعوا وانطلقوا ومنين جاءوا وين راحوا؟ لا إله إلا الله، مشوبة من كل جانب، وكل وذي يسمي نفسه مجاهد واللي يقتله الثاني الطرف الثاني يسمي نفسه مجاهد. وبسم الله جهاد نقتل بعضنا البعض ونقر عدونا، جهاد يضعف الإسلام ما شاء الله ويفرق المسلمين ويبيد الأنفس والأموال ويفتح باب انتهاك الأعراض. هذا الجهاد، الجهاد هذه نتائجه؟ ما يتأتى جهاد في سبيل الله يفتح أبواب الانتهاكات ولا إضرار المسلمين ببعضهم البعض. فيحتاج المؤمن ينتبه لنفسه بينه وبين ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال بل وأهل الغزو وما ينوبهم في مغازيهم في النبي أعظم من بلية غيرهم من الذين يعملون أعمال البر، لأن هذا ذروة، ذروة السنام. فلهذا قال يركز عليهم حتى يفوت عليهم الفرص الكبيرة. قال وهم قبل أن يدخلوا في هذه الأشياء في عافية، إذا دخلوا جاءت الفتنة. فكثير من الناس يكون في سلامة من شرور أمراض القلب الكثيرة وآفاته الخطيرة، وهو في حاله المخصوص، وإلا في دكانه، وإلا في مهنة زراعته ونحو حرثته، بعدين يروح يدخل في ميدان الدعوة، وإلا ميدان العلم، وإلا ميدان الجهاد، ويثور الحسد ويثور الكبر ويثور يا الله، كنت أنت في ذاك المانع حقك سالم من هذه الأشياء كلها؟ ما مكتوب في صحيفتك شيء، ولا نازل صاحة قلبك منها شيء؟ كنت أسلم وأقرب إلى الرب الأكرم جل جلاله، مالك الحين لما دخلت قدك واحد تاني؟ إيه الذي ثار عليك؟ ضحك علي عدو لوار جلس على المدرجة في الطريق، دخلوا ولواب من داخل بس لواب القصد حقه، وأثار فيه أمراض كان سالم منها. ها؟ وهكذا تجد قال إذا دخلوها جاءت الفتنة من التحاسد بعضهم لبعض، طمعهم فيما يرجون من السهام، طمعهم في الحملان وما يجعل للناس في سبيل الغزو. ها؟ وكان تحصلوا ساكن القلب من الالتفات إلى كثير من هذه الأشياء، فلما يتعلق بشيء من الخير وكذا قال ذاك كم يحصل، ذاك كم يعطون، هذا وذاك منين مرتب حقه، ذاك كم مرتب حقه. يا ليتك ما تفرغت للعلم ولا الدعوة ولا فكرت في هذا، أحسن أقرب إلى الرحمة، أقرب إلى أن يرضى الله تعالى عنا. قدهين وذاهين قدوا بغى بيلهف وبغى بيشيل أكثر ويحسد، ذا ليه حصل زايد؟ ليش؟ بأي سبب؟ أنا أخرج أكثر منه، أنا أسهر أكثر منه، ها ولا ها تسهر عجيب، ظن أنك لله وإنت من شأنها تسهر ومن شأنها تقوم من شأنها تصوم. يا مغرر به، يا مغرر، لو تركت العمل أحسن ولا تتشوف قلبك لهذه الأشياء. ولذا تجد كثير من العوام حالهم اسمها ايسر واخف عند الحساب من حال كثير من الذين قال عدوا نفسهم خواص وعدوا نفسهم اصحاب اعمال، ما عندهم شيء من هذه الافات يحاسبون عليها، بل ربما زاد انكسار بعضهم وهو في عاميته، زاد انكسار قلبهم يرى نفسه اقل واذل، فصار أقرب إلى الرب وأطيب عند الإله. ولهذا ذكر صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف ومن هذه النتائج، تجد العالم الذي تندلق أقطاب بطنه أمعاؤه وتخرج في النار فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، ويقولون ما بال الأبعد قد آذانا. وفي الحديث الآخر أن يقول بعض العامة من الجنة ما بال هذا، إنما بفضل علمهم دخلنا الجنة نحن، سبب ما كنا نسمع منهم رحمنا وقربنا ودخلنا الجنة بسبب ما لهم في النار. قالوا كان يأمرون بالخير ولا يتون، وينهون عن الشر ويتون. كان العام يسمع منه أمر الواجب وأمر الفرائض وعظمها، وسمع منه أمر الحذر من الرياء والعجب وخاف من ذلك، وهو يزداد رياء وهو يزداد عجب، فذاك نجا بعلمه وذا هلكه العالم نفسه. والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال ولقد سمعت ذكر قصة سمع رجل من أهل الغزو ولو غنى عند اللقاء ولو اسم عظيم في المتطوعة الذين يتطوعون بالخروج في الجهاد والناس يعدون لهم شيء من تبرعاتهم ومن حر أموالهم يقول هذا للمتطوعة هذا للخارجين في سبيل الله. وقال يقول الخيل قد خرجت ولم يقضى لي الخروج فيها أما السلامة أحب أن يسلموا ولكن يكره أن يغنموا وليس أنا فيهم إن لله وإنا إليه راجعون. ويذكرون عن بعض الناس الذين أراد الله أن ينبههم عن أثر النياد وأثر الالتفاتات أنه خرج في غزوة مرة ثم كان يتكلم قبيل الغزوة مع واحد من أصحابه وقال هؤلاء المقاتلين من الكفار أرباب أغنام فإن نصرنا الله عليهم في الغد فغنمنا منهم وأخذت من الكبد فإني أحب الكبد وأكل من كبد الأغنام. وخرجوا في الغزوة في الليل أراه الله تعالى ملكين يقص أحدهم على آخر أسماء المجاهدين فيهم ما طلع اسمه بعدين قرب منهم قال إيه أنا غزوت معهم خرجت. قالوا ينظر فلان يقول أنه غزا معهم ما طلعتم اسمه ما عادوا في الصحيفة. قال من فلان؟ قال هذا. قال لا هذا ما قال أبو الله غزيت أنا كنت معهم. قال شوف يحلف أنه معهم وخرج. قال هذا خرج للكبد أنا أكتب اسم الغزاة لله ما هو شيء ثاني. قال صح لا والله ما كان قصدي أنا إلا ذكرت هذا فقط أمنية وما هو اللي السبب اللي خرجنا والله أنا خرجت إلا جاهد أنا خرجت في سبيل هذا إلا خاطر خطر علي أنا تكلمت مع صاحبي. وقعد يبكي قال شوف فلان يبكي يقول إنه ما هو هذا الذي خرجه إلا طرده. قال كيف أكتبه؟ قال نزل ملك قال يقول اكتبه في جانب الصحيفة قل ومعهم صاحب الكبات فلان بن فلان وربك يقضي فيه بعدين يحطوه كذا ولا كذا يبغى. انتبه من النوم منزعج واعرف ان وراء المسألة دقة في الحساب ومن يقصده ومن يقصد غيره ومن يريده ومن يريد سواه جل جلاله والمسألة وهكذا. وكان بعض القائمين في الليل قائم في تهجده ويقرأ ومر المنبه الذي ينبه الناس عند بيوتهم كما كان يحتاج كثير من المسلمين يمروا في آخر الليل على الديار ينبهون الناس يقيمونهم فلان يبن. فلما مر المنبه تحت الدار كان يقرأ في سورة طه رفع صوته بالقراءة يعلم أنه قد قام أن يهرسرون. في نفس الليلة جلس فنعس فرأى صحيفة نشرت له فيها ثواب قراءته وإذا كل حرف سورة طه وكل حرف تحته الحسنات كثير منور إن شاء الله وإذا بآيتين مطموسة ماشي فيها. يقول للملك حامرز يقول وين هذه الآيتين؟ قال ما قرأتها. قال نعم أنا قرأتها. قال ما قرأتها. قال قرأتها كيف ما قرأتها وينها وين ثوابها؟ قال إنما قصدت بها المنبه الذي مرتح دارك روح عنده خلو يعطيك ثواب نحن نكتب بالله ما قصدت بوجه الله. قال هذاك حق المنبه روح لعنده خلو يكتب يعطيك ثواب الأيدين دي أما الأيدين هذه انت رفعت صوتك بها من شان يسمعك خلاص روح لعنده أنا ما أكتب لك. فانتبه وتنبه وتنبه لا إله إلا الله مرزقنا الإخلاص الوجه. قال كريم قال رأيت من يغار على ما يقوى ببعض الغزاة حيث لم يعطى هو ويعطي غيره فما يغار الرجل على بعض حرمه. وإذا رأيت من غزا ولم يغنم قال يا ليته ما خرج في الغزو ليش ما حصل غنيمة الله. وهكذا القصد أصلا وأين الله مسكين قال ليتنا دائما خرجنا. وهكذا وتجد أولى أصحاب الحركات للوصول لشغرة بعدين إذا قاموا يقول فين حقا نحن قمنا معكم بكذا ونحن خرجنا وانا وعيالي كلهم انا والي وين حقنا والله ما عرفنا جهاد يجيب هذه الصورة لكن خبال العقول في وقت ضلت عن صدقها مع البر الوصول جل جلاله ظنت ان الدين لعبة قال ولا يؤمن يا أخي على كل من دخل في عمل من عمل دنيا الأخرى جميعا إذا لحقتهم في عملهم الآفات التي تفسد الأعمال أن يدخل عليهم الشيطان فيها من العيوب والفتن مثل هذا وأكثر من هذا فليحذر. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. كيف أطيعوا واحذروا ذا من العصيان نحذر لكن نطيعوا نحذر. قال وسط الطاعة احذر لأنه يلبس عليك وسط الطاعة معصية. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. قال فليحذر الرجل على كل عمل يعمل من عمل الدنيا والآخرة وليراقب الله فيه ويعمل بضمير خالص ويحذر اطلاع الله على فساد ضميره ويحذر اطلاع المخلوقين على عمله أي التفاته إليهم التفاته ما يضر اطلاع حد ولا عدم اطلاعه لكن فرحوا باطلاع الناس ميلوا إلى اطلاع الناس إرادته المنزلة هو الذي يضره. قال فإنك الناس الحشوش أكرم من هذا الصائم وهذا المصلي وهذا القائم وهذا الغازي الذي يكره أن ينال المسلمون من غنائم الروم. قال الجالس في بيته ببغداد يحب أن يغنم منهم فهو حال أحسن من هذا الغازي الذي يكره أن يغنم لأنه ما هو حاضر معهم. قال ذا قاعد في بيته هناك جالس بعيد في بغداد قلبه سليم ويحب الخير للمجاهدين أفضل عند الله وأقرب منك يا منطوي على هذه الطوية. فالجالس في بيته ببغداد يحب أن يغنم من الكفار فهو أقرب فاحذر رحمك الله من قرب منك وقربت منه فإن الذين بعدوا منك وبعدت منهم سلموا منك وسلمت منهم. يود أقوام غدا أنهم لم يكونوا سمعوا بآذانهم كثيرا من أعمالهم التي هي في رأي العين يرجى صاحبها عليها الثواب الجزيل والدرجات الرفيعة ويغبطون من لم يكن عمل مثل ما عملوا كثيرا من حسناتهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وركعة في إخلاص خير من ألوف الركعات بلا إخلاص ودرهم بإخلاص ينفق لوجهه ولا يراد إلا هو خير من ملايين ينفق لغير وجه الله سبحانه وتعالى ويراد بها غيره فما تساوي شيء. وسبق درهم 100,000 درهم في الحديث وذكر لذلك من وجوه من جملة الوجوه وجهان. الوجه الأول أن صاحب الدرهم الواحد كان الدرهم الواحد هذا نصف ماله أو ثلث ماله أو ثلثي ماله أو ماله كله. واحد خرج 100,000 ومعه الملايين فذاك صاحب الدرهم أعظم لأنه أنفق ماله كله أنفق نصف ماله وهذا ما أنفق حتى عشر العشر. والوجه الثاني أن صاحب الدرهم كان مخلصا قصد وجه الرب فأخذ منه الدرهم قبله فنما حتى تكون التمرة مثل جبل أحد. وصاحب 100,000 قصد ذا وقصد ذا قالوا روح لعندهم والعاد بقي شيء فالدرهم سبق 100,000 درهم وهم لها سابقون يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ومن سبقهم حفظوها من الغش وحفظوها من قصد غير الله. فعسى لنا نظرة من الله يجعلنا بها في المخلصين المخلصين انه من عبادنا المخلصين انهم عبادنا المخلصين يقول الله هكذا في وصف الأنبياء. اللهم ألحقنا بهم سربنا في دربهم واملانا بالإيمان واليقين والتقوى والبر اجعلنا من أهل الصدق معك في الجهر والسر ثمنا بالحسنى وأنت راض عنا في لطف وعافية. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.